أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السيرة المستمرة على تدوين كتب الرجالية قد استمرت سيرة العلماء قديما وحديثا على تدوين الكتب الرجالية وتنقيحها أيضا والرجوع إليها في معرفة أحوال الرواة والعمل بها كما صرح به الشيخ الطوسي في العدة بقوله إنا وجدنا طائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه فلان كذاب فلان مخلط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي فلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رروا من التصانيف في فهارسهم ويؤيده الكتب الرجالية المؤلفة في عصر الأئمة عليهم السلام كما صرح به في تراجمهم كعبد الله بن جبل المتوفى سنة 219 من أصحاب الكاظم عليه السلام بل له رواية عن الصادق عليه السلام له كتاب الرجال وأيضا الفضل بن شاذان المولود قبل سنة 180 من أصحاب الرضا عليه السلام ينقل عن الرجاليون كثيرا وأيضا محمد بن خالد البرقي من أصحاب الكاظم عليه السلام بل له رواية على الصادق أيضا عليه السلام له كتاب الرجال وأيضا ابنه أحمد بن محمد بن خالد المتوفى 274 له كتاب الطبقات وكتاب الرجال وأيضا راجعوا التفصيل في هذا المجال ما ذكره المحقق السيد محسن الأمين في مؤلف الشيعة في علم الرجال هناك أشخاص موجودين في زمان الأئمة بعد زمان الأئمة ألفوا كتاب الرجال أهم كتب الرجالية هي رجال النجاشي والطوسي والكشي وأيضا فهرست الشيخ الطوسي رجال الكشي هو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي وكان معاصرا للكليني وقال النجاشي في حقه كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا وصحب العياشي وأخذ عن وتخرج عليه له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثير هذا حول الكتاب هكذا يقول النجاشي وقال شيخ الطوسي ثقة بصير بالأخبار والرجال وسمى الكشي رجاله معرفة الرجال أو معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين وكان موجودا عند السيد ابن طاووس والشهيد الثاني ولكنه لم يصل إلينا والموجود من رجال الكشي في هذه الأعصار هو كتاب اختيار معرفة الرجال وكان رجال الكشي جامعا لرواة العامة والخاصة وأيضا كان فيه الاشتباهات وقد قام الشيخ الطوسي بتلخيصه وإسقاط الزائدات وسماه باختيار الرجال. ومن خصوصيات رجال الكشي نقله الروايات المتعلقة بالرواة، بحيث يمهد للقارئ الواعي تمييز الثقة عن الضعيف. تأليفه على منهج الطبقات، مبتدئا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصل إلى أصحاب العسكري صلوات الله عليهم أجمعين. وأما رجال النجاشي، المؤلف هو الشيخ عبد العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الشهير بالنجاشي، المتوفى سنة 450. الرجل من نقاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه، وحاز مرتبة عالية في هذا المجال، يعني سبق الآخرين. فإن العلامة يقول في حقه إنه ثقة معتمد عليه عندي. وأيضا قال حر العاملي صاحب وسائل الشيعة إنه ثقة جليل القدر. وقال السيد بحر العلوم أحمد بن علي النجاشي أحد المشايخ الثقات والعدول، ومن أعظم أركان الجرح والتعديل، وأعلم علماء هذا السبيل. أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه. والحوافر التي دعت النجاشي إلى تأليف هذا الكتاب هو تعيير قوم من المخالفين بأن الإمامية لا سلف لهم ولا مصنف. قال النجاشي هذا القول من شخص يسطر الذي لا علم له بالناس ولا علم له بأخبارهم ولا يعرف منازلهم ولا يعرف تاريخ أهل العلم الذين نقلوا الروايات، ولا لقى أحد حتى يعلمه بأنه عندنا كتب، عندنا مصنفين لهذا الفن. ولرجال النجاشي مميزات: اختصاصه برجال الشيعة، ولا يذكر من غير الشيعي إلا إذا كان من الذين رووا عنهم أو صنف لهم. وتعرضه لجرح الرواة وتعديلهم غالبا استقلالا أو استطرادا. على كل، النجاشي معروف في تأمله في إفاداته، والمعروف أنه من أثبت علماء الرجال وأضبطهم. وسعة معرفة النجاشي بفن الرجال معروف، وكثرة اطلاعه على الأشخاص من جهة معاصرته ومعاشرته لغير واحد منهم معروف، وصحبته لكثير من العارفين بالرجال معروف. ولذا النجاشي له خصوصيات خاصة ومميزات خاصة. أيضا تأليف هذا الكتاب بعد فهرست الشيخ وكونه ناظرا فيه، وكان المحقق البروجردي رحمة الله عليه يعتقد بأن رجال النجاشي كذيل لفهرست الشيخ، هكذا يقول. رجال الشيخ الطوسي، المؤلف هو محمد بن الحسن بن الطوسي، المولود سنة 385 والمتوفى سنة 460. قال سيد بحر العلوم حول شيخ الطوسي رحمة الله عليه: شيخ الطائفة المحقة ورافع أعلام الشيعة الحقة، وإمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، عماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب والدين، محقق الأصول والفروع، مهذب فنون العقول والمسموع، شيخ الطائفة على الإطلاق ورئيسها، صنف في جميع علوم الإسلام وكان القدوة في ذلك. ولرجال الشيخ رحمة الله عليه مميزات: أولا، استقصاء أصحاب الأئمة عليهم السلام من روى عنهم، عادلا كان أو ظالما أو فاسقا، إماميا كان أو معاندا أو مخالفا، فعد الخلفاء ومعاوية وعمر بن العاص ونظائرهم من الأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعد المنصور الدوانقي من أصحاب الصادق عليه السلام، وذكر من تأخر زمانه عنهم، يعني على الأئمة عليهم السلام من الرواة، أو من عاصرهم، أو من لم يروي عنهم في آخر الكتاب في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام. فالظاهر كون الرامي إماميا ما لم يصرح بالخلاف، أو لا أقل شيعيا، هكذا نفهم من كتاب شيخ الطوسي. واختلف كلام العلماء في توجيه ذكر الشيخ راويا في أصحاب أحد من الأئمة ثم يراه في باب من لم يرو عنهم، هذا اختلف كلام العلماء في توجيه ذكر الشيخ بهذا المطلب. قال السيد الداماد: إن اصطلاح الشيخ في الأصحاب أصحاب الرواية دون أصحاب اللقاء، فمقتضاه أن المراد بالرواية أعم من الرواية بلا واسطة أو معها، وبالأصحاب خصوص أصحاب الرواية لاقيا كان أم لا. وقال سيد البروجردي: الظاهر أن رجال الشيخ كان بصورة المسودة، وكان غرضه الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه، كما يشهد على ذلك اقتصار في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمهم واسم أبيه، وكذا ذكر بعض الرواة مكررة، وكل ذلك يرجع إلى كثرة اشتغاله بالتأليف والتصنيف، بحيث لو قسمت مدة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلا ساعات محدودة. وأما فهرست الشيخ الطوسي، إن الفهرست موضع لذكر أصحاب الأصول ومصنفاتهم مع ذكر طرقه إليهم، وقد وعد في أول كتابه بأنه يذكر ما قيل في حق الراوي من التعاديل والتراجيح، وهل يعول على روايته أم لا، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، ولكنه لم يفي بوعده إلا في قليل من الرواة. إن الشيخ ربما يذكر في التهذيب أحاديث عن الأصحاب الأصول ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة، ولكنه ذكر طريقه إليهم في الفهرست، وبهذا تخرج تلك الأحاديث من الإرسال، لأنه يكون للروايات سند. ربما يذكر الشيخ طريقا ضعيفا إلى أصحاب أصل في المشيخة، ولكنه ذكر طريقا صحيحا في الفهرست، وبهذا تخرج تلك الروايات من الضعف. هذا الدعاء ويحتاج إلى نقاش، ولكن ذكروا هذا الشيء. إن شاء الله الله يوفقنا أن نستمر في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.